رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والستون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد لا بد أن أعتذر للتأخر الذي لم يكن بيدي، فقد كان الاتفاق أن نبدأ ونعود إلى دروسنا في يوم الاثنين الماضي، ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك. نعم، والخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، فنرجو المعذرة ونعود إلى الحديث الثالث من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكر وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا ضيافا عندكم من الله تعالى فيه برهان. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم. متفق عليه. قلنا في آخر درسنا في آخر درس لنا مدى أن هذه المبايعة التي يخبر عنها عبادة بن الصامت رضي الله عنه كانت من المسلمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام عملا سياسيا لا عملا دينيا مجردا، أي أن هذه البيعة لم تكن جزءا أساسيا في دخولهم الإسلام، فإسلامهم لم يكن يتوقف على هذه البيعة، وإنما كان يتوقف على شهادتي الإسلام، وأن يستقر معنى الشهادة في عقولهم يقينا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من بعد ذلك عليهم هذه البيعة بوصف كونه رئيس دولة وبوصف كونه قائدا أعلى، وقد كان عليهم أن يبايعوه بوصف كونهم رعايا في هذه الدولة وملزمين بالانصياع لسلطانها وإطاعة قائده، ومن ثم ندرك أن المصطفى عليه الصلاة والسلام له شخصيتان، وكلا الشخصيتان إنما يتصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما بتشريع من الله وبأمر منه. الشخصية الأولى شخصية النبي المبلغ عن الله، والحقيقة أنه بالنسبة لهذه الشخصية أشبه ما يكون بالبريد المؤتمن ينقل من إلى ينقل من الله عز وجل إلى الناس. الشخصية الثانية التي يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله هي شخصية رئيس دولة، والله عز وجل هو الذي أرسله نبيا جعله في الوقت ذاته قائد أمة. وهذه المبايعة التي جرت بالمبايعات الأخرى فيما بعد كالبيعة التي تمت بعد يوم الفتح دليل واضح على هذا أوضحناه في درسنا الماضي. ثم فسرنا أول فقرة في هذه البيعة وهي السم والطاعة. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، أي على أن نسمع ونطيع. قلنا ما الفرق بين السمع والطاعة؟ لماذا لم يكن بايعوني على الطاعة فقط؟ أوضح من جواب وهو أن الطاعة لا تأتي إلا بعد السمع، وما لم يكن إسواء ففهم لا موجب للطاعة والإذعان. وهذا يعني أن الله عز وجل لم يأمر عباده أن ينساعوا للطاعة ساعة عمياء قبل أن يعي وقبل أن يفهم فيتسمه، بل الواجب الأول الذي كلفهم الله عز وجل به الإطراء وتوجيه العقل والتنبه إلى ما يقال بشكل موضوعي وبدون أن يقيد المستمع نفسه بأسبقيات أو بخلفيات أو يقيد نفسه بأغلال من العصبيات والأهواء، يسري ويحكم العقل الصافي عن الشوائب. هذه هي الخطوة الأولى، والطاعة تأتي نتيجة وثمرة لهذا السمع. فمن لم يتح له أن يسمع لم يكلف بأن يطيع، وهذا من أدق مظاهر عدالة الخالق سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. ومن ثم قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ما كنا لنكلف الناس بأن يطيعوا إن لم يتح لهم أن يسمعوا. ومن هم الذين لم يتح لهم أن يسمعوا؟ الذين لم تصل إليهم إبلاغات الرسل والأنبياء، ولم يصل إليهم خطابات الله عز وجل، فهؤلاء لم يتح لهم أن يسمعوا، ومن ثم لم يتح لهم أن يعقلوا ويفهموا. فهل يكلفون بالطاعة قصدا؟ لا يكلفون بالطاعة. وأوضحنا شيئا آخر في هذا الصدد، وذكرنا في ذلك بيانا مفسرا. أحسن أنني لست بحاجة إلى أن أعيد فأكرر الكلام الذي قلت، ولكن أذكر لنبني عليه الشيء الجديد أن المسلم إنما يكلف بخطوتين، الثانية منهما مترتبة على الأولى. الأولى هي الواجب العقلي الإطلاع والتدبر والتفكر، هذا هو الشطر الأول من الإسلام ومن دين الله عز وجل. الشطر الثاني السلوك التطبيق المسمى عنه هنا بالطاعة. هذا الشطر الثاني إنما يترتب على الأول، ولذلك قال علماء العقيدة الإسلامية الكافرون عن كل من لم يكن مسلما لا يكلفون في دار الدنيا بالفروع من الشرائع والأحكام، لا يكلفون بالصلاة، لا يكلفون بالزكاة، لا يكلفون بالحج، لا يجوز للقاضي أو الحاكم المسلم أن يحملهم حملا على شيء من الطاعات الإسلامية. لماذا؟ لأن السمع أولا والطاعة ثانية. إنما يكلفون هؤلاء بماذا؟ بالسمع. نقول للكافر تقصيرك في ذنب الله عز وجل إنما يتمثل في أنك قد أسبلت حجابا بين عقلك وبين ما يقال لك، فأنت مكلف بأن تسلي وأن تتدبر وتفهم ما يقال. فإذا أسويت فلا يمكن إلا أن تصدق الحق، لأن الإسلام مبادئه منسجمة كل الانسجام مع أي عصر ما دام عقلا موضوعيا غير مقيد بأسبقيات وأهواء وعصبيات. فإذا لم يشأ هذا الإنسان أن يصغي لكي لا يحرز نفسه فيؤمن فيكلف بالطاعة، فإن جريرته وجريمته إنما تتمثلان في أنه لم يسمع أو لم يدع الأساس الذي كان من الممكن لو وضعه أن يبني فوقه البناء المتكامل. لذلك نحن عندما نسأل هل يجوز لغير المسلم أن يدخل المسجد كثيرا من العوام يظنون لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا لم يسمع بعد، إذا لم يأتي دور الساعة بعد. هل يجوز لغير المسلم أن يحمل قرآنا؟ يعني هل يجوز لك أن تمكنه من حمل مصحف؟ أي أن جاء ليشتري مصحف، هل يجوز لك أن تبيعه هذا المصحف؟ نعم يجوز. والبعض من العوام يظنون أنه لا يجوز ذلك إلا بعد أن يذهب هذا الإنسان فيتفهم. تعمل السبب أن تغيير هذا الأمر فاسد، ما قيمة الطهارة في إنسان لم يسلم بعد، لم يؤمن بعد. الطهارة فعل، ولكن الإيمان الآن ثمرة السماء تمس الإسراء، ومن ثم لم يؤمن، فسواء تطهر أو لم يتطهر فإن عمله هذا لا قيمة له أبدا. ولذلك نقول له أنت وشأنك احمل القرآن واشتري المصحف ولا دور، لأنك مكلف باب أبي بدء بالسنة، سنة الطاعة، ولكن طبعا المسلم إذا أصبح مسلما فمعنى ذلك أنه تجاوز مرحلة السمع، يكون هذا الإنسان بإسلامه قد تجاوز مرحلة السمع ويصل إلى مرحلة الطاعة. ومن ثم فلا يقبل من هذا الإنسان أن يماحك ويناقش بعد أن انتهى دور المماحكة والنقاش. مسلم ويقول أنا لا أقتنع أن الربا حرام، أنا لا أقتنع أن الزكاة واجبة، هذا لا يمكن. كيف تكون مسلما ثم تقول هذا الكلام؟ هذا متناقض. مسلم أي أسلم إلى شرع الله وإلى ما بلغنا الله إياه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أسلمنا ويعنا ما قد خاطبنا الله عز وجل به، فقد عرفنا الواجبة والمحرمة، ومن ثم لم يبق علينا إلا أن نكبر. فإذا قال المسلم وهو يزعم أنه مسلم: أنا لست مقتنعا بأن الصلاة واجبة، قل له: إذا أنت تتناقض مع دعوى أنك مسلم، قل لنا أنك لست بمسلم، نعاملك على هذا الأساس. تعود فتقف بأول الخط عند الباب، وعندئذ نبدأ عملك بالإسراء، عندئذ نلقنك المبادئ، نعرفك بالواجبات، نبين لك قائمة الواجبات وأدلة كونها واجبة، وقائمة المحرمات وأدلة كونها محرمة. أما أن تقول أنا مسلم، معنى ذلك أنك تجاوزت تلك البداية، وعرفت أركان الإسلام، وآمنت وصدقت. إذن فقد جاء دور تطبيق، جاء دور تطبيق ما قد عرفته وما قد فهمته ووعيته. إذن فالمسلم لا يجوز له أن يناقشنا فيقول: إن الله أمر بالسمع ثم الطاعة، ولذلك أعطوني دور السمع أولا. نقول: إنك تجاوزتها لأنك قد أسلمت، وما أسلمت إلا بعد أن سمعت، وما سمعت إلا وقد لعنت، ولذلك فأنت تعود من القهقرة، وهذا شيء متناقض مع دعوى أنك مسلم. أظن أن هذا الكلام واضح. ثم يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو ينقل بنود هذه البيعة وصيغتها: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والموشة والمكر، أي أخذ مما رسول الله عنه أن نسمع ما يقوله لنا ثم نطيع هذا الذي أسلمنا إليه وفهمناه ووعيناه بوصف كونه رئيس دولة، ونحن عرفنا أنه رئيس دولة بعد أن عرفنا أنه نبي مرسل من عند الله، وأن الله الذي جعله نبيا أقامه فينا رئيسا وقائدا أعلى. قال: عاهدوني على أن تسمعوا ما أقوله لكم، ثم تطيعوا وتنفذوا ذلك في كلا حالتيكم، العسر واليسر، يعني في الشدة وفي الرخاء. أن يستجيب الإنسان لأمر القائد في حالة اليسر هذا أمر مفهوم ولا إشكال فيه، ولكن المهم أن يطيع الإنسان الذي بايع هذا القائد في حالة الشدة أو الرخاء. في حالة الشدة قد يعتذر وقد يتأسف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على الناس أن يسمعوا فيطيعوا كلام الحاكم أو قل الخليفة أو قل رئيس الدولة، سواء كانوا يمرون بحالة عسر أو بحالة يسر. وأكد هذا في العبارة التي تليها فقط: وفي المنشط والمكره،
أو سواء في الأعمال التي فرق لها أو في الأعمال التي لا فرق لها، سواء أمرك هذا القائد بما يتفق مع هواك أو أمرك بما لا يتفق مع هواك، أنت في كلا الحالتين مكلف بأن تسمع وتطيع، فعل هذا الكلام وتطيع. مرة أخرى تسمع وتطيع. نحن آمنا وأسلمنا، فما الحاجة بعد هذا إلى كلمة نسمع ونطيع؟ ما دمنا أسلمنا فما على القائد إلا أن يأمر، ما علينا إلا أن نطيع. لا، يظل الأمر هكذا نسمع ونطيع. لماذا؟ لأن هذا القائد وهو قائد نعم يتصور منه أن يأمرنا بما يخالف الإسلام أم لا؟ يتصور. إذا عندما يأمرنا نسمع ونتأمل ماذا يقول ونعي ماذا يقول، فإذا وجدنا أن أمره مطابق للإسلام وسابقا قد عرفنا الإسلام وآمنا به فقد جاء دور الساعة. لكن يمكن وتلك هي فائدة السماء أن يصدر إلينا هذا القائد أو الحاكم أو الخليفة أمرا لا يتفق شرع الله لا يتفق دين الله، فما الذي ينبهنا إلى الخطأ والخطر في الطاعة هنا؟ السمع. نسمع لكي نعلم هوية هذا الأمر، أي نسمع عن وعي ساقط. ولو كان هذا القائد أو الحاكم معصوما لما أمرنا إلا بالطاعة، لكن الحاكم بنفسه حاكما غير معصوم، ممكن أن يأمر بما نهى الله عنه ويمكن أن ينهى عما أمر الله سبحانه وتعالى به، لكن طيب الرسول ممكن؟ لا يمكن. إذا لماذا قال لنا رسول الله بايعون على السمع ثم الطاعة هكذا؟ قال لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يتحدث كقائد لا كنبي، ويعلمنا كيف نتخذ موقفنا إلى يوم قيادة من القادة والحصان الذين يأتون. صحيح أن الرسول معصوم لا يتوقع منه جميع أن يأمر بما نهى الله عز وجل عنه أو العكس، لكن أي قائد أو حاكم أو خليفة من بعده يمكن أن يتقدر منه هذا أم لا؟ يمكن. إذن فيعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بدءا منه هو يقيم نفسه مقام بقية الحصان الذين سيأتون من بعده، تسمعون ما أقول ثم تطيعون، أي تتبيننا أنه الحق المتفق مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تنفذون هذا الذي أتى. والرسول عليه الصلاة والسلام بحد ذاته لا حاجة إلى أن نسمع كلامه فنتفقه ونتأمل ما إذا كان فيه ما يخالف دين الله، لأنه لم يخالف دين الله، مستحيل هو معصوم، لكن باعتبار أنه يخاطبنا كحاكم يقيس نفسه على من؟ على الحكام الذين سيأتون، ليعلمنا أن نسمع أولا ثم نطيع، ولنعلم الحكام أن يقف هذا الموقف، فلا يأمر الناس بأن يطيعوهم طاعة عمياء، بل أن يطيعوهم بعد أن يتبينوا، وبعد أن يعلموا أن ما يأمرونهم به هو الحق. إذا عرفنا الآن أن أول بند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يبايعوه رئيسا وقائدا أعلى، أن يبايعوه على أساس تنفيذ هذا البند والسمع والطاعة في كلا الحالين اللتين يمر بهما الإنسان العسر واليسر والميسر والمكره. أي ينظر الإنسان منا إلى الأوامر الصادرة إليه فما كان منه متفقا مع مزاجه قال لبيك وما كان مخالفا لمزاجه رفض واعتذر وبحث عن الأعذار لا. أو عندما يكون هو في حالة من إقبال الدنيا عليه يسمع ويطيع، وعندما يكون في حالة من إقبال الدنيا عنه يعتبر ويتأسف ويبتعد. لا يجوز ذلك. المسلم إذا أراد أن يكون مؤمنا موقنا بالله حقا يجب أن يعلم أن البيعة في عنقه، وأن من مبادئ هذه البيعة أن يسمع ويطيع في كل الأحوال التي تمر على الإنسان. ثم زاد هذا البند رسول الله صلى الله عليه وسلم إيضاحا فقال وعلى أثرة علينا. ما معنى هذه الكلمة؟ أو على أن نسمع ونطيع وعلى أن نتحمل مغبات هذه الطاعة ولو كان في هذه الطاعة إيثارا للحاكم إيثارا منا للحاكم وأثرة من الحاكم عليه ولو كان الأمر كذلك. هذا غير المنصب والمسرح والعسر والمسر. مثلا الحاكم أراد أن يستأثر بشيء من النعمة لنفسه فآثر نفسه على الناس. الناس ها هنا ما موقفهم؟ هذه البنود ماذا تقول لنا؟ يجب على هؤلاء الناس أن يسمعوا ويطيعوا في كل الأحوال ولو كان السمع والطاعة يقتضي أن نسكت على أثرة الحاكم وعلى إيثارنا إياه على حقوقنا ولو كان كذلك. هذا معنى وعلى أثرة علينا. ولو فرضنا أن هذا القائد أو هذا الخليفة أو هذا رئيس اقتطع لنفسه من حقوق الناس نصيبا ومنع الناس من أن يأخذوا شيئا لأنفسهم من هذه الحقوق، أراضي عقارات أموال أيا كان، طبعا هذا أثرة من الحاكم. ما المطلوب من الناس؟ الإنسان. ولو كان ذلك إقرارا بعملية الأثرة التي صار على أساسها هذا الحد. هذا الكلام هذا وقد فرعه رسول الله عندما قال لحذيفة تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وإن ضرب مالك. هذا معنى وعلى أثرة علي. منعني حقي، منعني سكني في داري، منعني من أن أكون حرا كما أشاء في التجارة بمالي، في الأنشطة المباحة التي أملكها، في كل هذه الأحوال. إذا أمر وجب على المأمور أن يسمع ويطيع. أرميه بمناسبة الندب. هذا الأمر لا يعني أن الحاكم بما قد فعل لم يرتكب إجرا بل ارتكب إجرا، ولا يعني أن الله عز وجل لم يحاسبه إلى نسيانه بل سيحاسبه إلى نسيانه، ولكن الإله الذي يمنعه من أن يفعل ما فعل ومن أن يؤثر نفسه عليه، الإله الذي يمنعه من ذلك يأمرك في الوقت ذاته إن هو لم يسمع كلام الله أن تطيع.
تلاحظون الحكم الشرعي الدقيق فيها يأمرك أن تطيع.
ابن ماجه البار يأمره بأن لا يفعل هذا، فإن عصاه أمرني الله بأن أطيعه فيما قد عصى الله هو فيه. السبب أن الله عز وجل يريد من عباده في كل الأحوال أن يكون أقرب ما يكون إلى ما يكونون إلى التعالي، وأن يكون إهدى استطاعتهم أبعد ما يكونون عن التخالف والتهارب. هذا ما يتشوف الشارع إليه دائما، وما أعلم أن الإسلام بكل ما فيه قد تنزل على الناس إلا لتحقيق غاية واحدة في دار الدنيا لا ثانية له، هو أن ينتقل من الدواعي والشتات والتفرق ويرتقي إلى صعيد التآلف والتواد والتوحد. هذا ما جاء الإسلام لتحقيقه. طبعا عندما تتحد الأسرة الإنسانية اتحادها يحقق لها الغنى، اتحادها يحقق لها القوة، اتحادها يحقق لها العزة والمناعة، اتحادها يحميها من تسرب العدوان إليها. ولذلك فكل ما يطمح إليه بني الإنسان يكمن في نعمة أساسية كبرى ألا وهي الوحدة والتضامن. ولذلك لا أعلم أبدا أن الله عز وجل تمنن على عباده بنعمة طلق عنقهم بها وأعاد وردد فضله عليهم بسببها كما تمنن عليهم بمسألة التوحيد، أن نقلهم من أودية التشتت والتفرق والتمزق إلى صعيد الوحدة والتآلف. انظروا إلى كتاب الله تجدون مصداق ما أقول، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لاحظوا كيف يتمنن. هل تجدون تذكيرا من الله لعباده بفضل فوق عنقهم به كما يتمنن عليهم بهذه النعمة؟ لم تجد. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نسمح نظر الشارع من كل ما شرع لعباده أن ينقلهم من التفرق والتدابر إلى الاتحاد والتآلف فشيء طبيعي بها. أن يأمر الله الحاكم أن لا يأمرهم بما فيه ظلم له، وأن لا يأخذ حقا من حقوقه، ولكنه إن لم يصل إلى أمر الله وأمر بمحرم أو نهى عن منكر ولم يكن في طاعة الناس لهذا الذي يأمرهم به الحاكم عصيان، فإن الشارع يقول لهم أطيع. ولو في المنشط والمكره، ولو في حالة العسر والمسر. لماذا؟ لأنهم إن لم يطيعوا تفتحت فيما بينهم ثغرات تهدد بالتدابر والتفرق والتمزق. ومهما استفادوا من عصيانهم للحاكم فإن ضرر تفرقهم أبلغ بكثير من المنافع التي يطمحون إليها. نعم، نستثني حالة واحدة عندما يأمر الحاكم هؤلاء الناس بشيء لا يجوز لهم أن يفعلوا، عندئذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. عندما يأمرني الحاكم أن لا أدخل هذه السلعة إلى هذه البلدة ولو أن الشارع أباح لي ذلك، إذا لم أدخل هذه السلعة هل أكون قد ارتكبت محرما؟ إذا ينبغي أن أطيع الشارع. الحاكم قال لي هذه الأرض لا تجو إليك وهي لي، فإذا رفعت يدي عنها وأطعت الحاكم هل أكون قد ارتكبت معصية؟ بالعكس من كل ثواب. نعم، إذا ينبغي أن تطيع. لكن لو أن الحاكم قال اشرب الخمر، لأنه كلف فتاة مسلمة مؤمنة بأن تلقي حجابها، عندئذ لا طاعة، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا مختلف، ومن ثم فالأمران مختلفان كل الاختلاف. عندما يكون الإنسان أمام موسى أو مكره النفس يجب أن يسمع ويطيع، أمام عسر أو يسر راجع إلى هذا الإنسان يجب أن يسمع ويطيع. عندما يجد الإنسان نفسه إن أطاع الحاكم يعين الحاكم على أثرته يجب أن يسمع ويطيع، لأن الرسول قال ولي على أثرة عليك. يجب في كل هذه الأحوال الطاعة تجب، والكثيرون هم الذين لا يعرفون ماذا، حتى من المسلمين، حتى من المسلمين يظنون أن الحاكم إذا ظلم الناس وفرضنا أخذ من مال هذا وآتى خلاص لا يجوز طاعة هذا الإنسان لأنه يأمر بما لا يتفق مع شرع الله. هم مخطئون خطأ فادحا ومخالفون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فهؤلاء في الحقيقة مسلمون غير أصوليين، متطرفون ولكنهم غير أصوليين، أن أصول الإسلام هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتمسك بكلام رسول الله أن يسمى أصوليا، من لم يتمسك بكلام الله هل يسمى أصوليا؟ هذا الذي يسمى متمردا على الأصول. كلام هذا أيها الأخوة أم لا؟ لماذا أقول هذا؟ حتى تعلموا الأبعاد التي ترمي إليها بريطانيا بالذات، تفتشها بالذات. عندما تشيع مصطلح الإسلام الأصولي أو المسلمين الأصوليين في إذاعته إلى درجة أنها تكتب تأمر بكتابة مصطلحات معينة على جدران الاستوديو ليتذكر المذيعون أن لا يعبروا بالمتشنجين المسلمين أو المتطرفين، لا، مطلوب منهم أن يعبروا بدلا عن ذلك بالمسلمين الأصوليين. يقولون المسلمين الأصوليون فعلوا، المسلمين الأصوليون تركوا، تمردوا، صاروا. من المراد بكلمة المسلمين الأصوليين؟ المتطرفون والذين خرجوا بتطرفهم عن ميزان الإسلام وخرجوا بذلك عن أصوله، فلم يكونوا إذا ملتزمين بأصول الإسلام، فكانوا في الحقيقة مسلمين غير أصوليين. لماذا تنكت بريطانيا هذا المعنى يتبع إليه هذا الاصطلاح المعاصي؟ حتى تربط الإسلام الأصولي أو النابع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربط هذا الإسلام الأصولي في أذهان الناس بالاشمئزاز، لكي تربط هذا الإسلام النابع من أصول القرآن والسنة بالقرف وبالتألم وبالكراهية، أي تأتي بالصور اللا إسلامية التي والأعمال والتصرفات والممارسات البعيدة عن الإسلام والتي تثبت بالإسلام تصبغ عليها رداء الإسلام الأصولي حتى وعد أولئك الذين يتطلعون إلى الإسلام لا سيما من الغربيين والذين يهوون أن يدرسوا الإسلام فيقول أهذه هي أصول الإسلام؟ لا 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 لا، نحن لا حاجة لنا بمثل هذا الإسلام. وضمن هذا البيان هذا الذي أقوله وهذا ما تهدف إليه بريطانيا الحاقدة التي لا أعلم في عالمنا اليوم غير أن دولة غدرت ثم الاستعمار الحاقد البذيء والعدوان الكائد ضد دين الله عز وجل لا أعلم في العالم كله ليلة قبل بريطانيا ووصلت إلى أحط مما وصلت إليه بريطانيا في هذا السبب أبدا. كثيرون هم الذين يعبرون بكلمة المسلمين المتفرق كلمة يعني المسلم الذي يسير حيث ينهاه الله عن أن يسير يتمرد حيث يامر حيث ينهاه الله عن التمرد يعصي حيث يأمره الله بالطاعة يتحرك حيث يأمره الله بالسكون يكثر حيث يأمره الله بالتحرك هذا الإنسان قطعا متطرف لكنه إسلام أصوليا أم غير أصولي؟ غير أصولي. فلماذا لا يقولون عنهم المسلمين غير الأصوليين؟ لماذا يسمونهم المسلمين الأصوليين؟ نعم، من أجل أن يكره الناس لا سيما الغربيون إذا كرهوا الإسلام الحق يكره الإسلام النابع من أصوله. وفي الواقع لأن الإنسان مثلي استارد بين الغربيين في بلاد الغرب وأراد أن يعرف الناس على الإسلام قال لهم أصول الإسلام كذا وكذا ونحن نتمسك بالإسلام كما أمر الله فنحن المسلمون الأصوليون أي على حقيقة الإسلام معنى ذلك أنه يقدر نفسه إلى الناس من ذاته هوية ملأت في أذهان الناس بالاسم إعجاز شيئا فشيئا فشيئا من كثرة التكرار من كثرة الاقتران الشرطي كما يقول علماء النفس اسم إعجاز. ما الذي أوصلنا إلى هذا الكلام؟ تفسير هذه الفقرة من حديث رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل من أصول الدين يقول إذا أمر الحاكم رعيته بأي أمر ينبغي أن نسمع ونطيع سواء كان هذا مكروها بأن الأمر حبيبا إليه سواء كان في هذا الأمر إيثار من الحاكم لنا عليه أو كان في هذا الأمر أثرة له علينا في كل الحالين يجب أن نسمع ونطيع فإذا سمعنا وأطعنا لكن بشرط أن لا يكون في هذا العمل ارتكابا لمحرم فنحن متمسكون بأصول الإسلام ونحن إذا مسلمين أصوليين ولكن لو أن أناسا قالوا هذا شيء نأباه ونرفضه وصارت سائرتهم وقام فبعثوا أسباب الفتنة وتصرفوا تصرفات التي تسمعونها في بعض الأحيان هنا وهنا فهؤلاء في الواقع المسلمين تمردوا على أصول الإسلام ولكنهم يسمون الأمور بمقاعدها الأصوليون غير الأصوليين غير الأصوليين يسمون أصوليين أما لأؤكد أن ما ورد إلينا من أمر في طاعة الإمام فيه ارتكابا لمعصية ويقوم بمحرم ونرفض السمع والطاعة. ولو كان نبيا لكن هذا لم يتصور. لكن نفرق إذ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أيًا كان هذا الأمر لا نطيع ولكن في أنا يحل دون أن نفسر عدم الطاعة بثورة أو تمثيل. نقول نعتذر لأن الإله الذي أمرنا بطاعة الحاكم نهانا أن نطيعه في هذه المسألة بالفعل. الباري عز وجل نهانا عن تناول الربا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا هذا الإله الذي أمرنا بطاعة الحاكم نهانا أن نأكل الربا وطاعة الله مقدمة على طاعة كل مخلوق. أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن يذكر وأن يصوم وأن يصلي وأن ينزل سواء في مذهب جامعة معسكر في أي جهة. ولو أن إنسان كيف بأن لا يصلي في جهة ما يقول إن الإله بكلته الذي أمرني بطاعة الحاكم ولو على أنفي ولو في حالة كراهية ولو في حالة عسر ولو على أن أتركك تؤثر نفسك علي مهان أن أطيعك في هذا الأمر لأن الصلاة حقا لله عز وجل أنا وأنت سواء في هذا تماما. إذا سلم من الفتاة أن ترتكب محرما نهاها الله من ارتكابه أي إنسان من هذا المحرم بكل لطف وبكل كراهة فاعتذر عن الاستجابة وتقول محبوبي الأول ومعبودي الأول أمرني بخلاف ما أمر وبما أن محبوبي الأول هو الله ومعبودي الألحد هو الله عز وجل فلا يوجد لغير الله. عندما يأمرني الله سبحانه وتعالى بشيء ثم أصنع مفعوله. وإذا صار الإنسان في هذا ما انظر إلى الوسطية انظر إلى الخط العدل فإن الله يقيد له جندا يكون خطه سليما ونافذا ويجعل في قلوب الذين يسمعون كلامه طواعية وتفهما لا سيما إن لم يرد الانتصار لنفسه وإنما أراد الانتصار بخالقه ومولاه وبهذا النهج الرقيق السريع. نعم وموعدنا في شرح كلمة الحديث إن أحيانا الله عز وجل الدرس المثلي إن شاء الله.